بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول طولية الأصول العقلية والنقلية بمناسبة قول الشيخ فالمرجع هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، حيث ذكرنا بأن القواعد الشرعية المراد بها الأعم من العقلية ومن النقلية، وذكرنا بأن صريح كلام الأخوند في الكفاية هي الطولية بين النوعين من الأصول، حيث ذكر هكذا: اعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له به القطع، هاي الرتبة الأولى اللي هي أعم من الحكم الظاهري والواقعي أو لا. الرتبة الثانية وعلى الثاني، أي أن لم يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري اللي المراد به مفاد الأصول الأربعة النقلية، فوإلا فالمرجع هو على حسب تعبيره فلا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة. فهذه هي الرتبة الثانية الطولية. والرتبة الثالثة وإلا فالمرجع القواعد العقلية الثابتة للشاك في مقام العمل من احتياط وبراءة وتخيير. فهذه الطولية بين الأصول النقلية وهي الرتبة الأولى والعقلية وهي الرتبة الثالثة، هذه صريح كلام الأخوند. وذكرنا والآن راح نضيف نذكر بعض ما أشرنا إليه مع إضافة. نقول أن الظاهر أن الأصول العقلية والنقلية تجري في عرض واحد وليست طولية تلك الأصول، سواء هذه الإضافة سواء قلنا بالانسداد أم قلنا بالانفتاح. بيان ذلك: إذا قلنا بانفتاح باب العلم والعلم، فإنه على هذا القول عند فقد العلم والعلمي ماذا يكون المرجع؟ يكون المرجع الأصول العملية، والأصول العملية النقلية تجري، الأصول العملية العقلية أيضا تجري عند فقد العلم والعلم. فإذا شككنا مثلا في التكليف وفحصنا ويأسنا، فإن قبح العقاب بلا بيان جاري، وإن رفع ما لا يعلمون جاري. ومن الأدلة على ذلك أنه عندما نلاحظ من جهة إطلاق النقل ومن جهة حكومة العقل، نجدهما بعد فقد العلمية والعلم سيان، يعني بمجرد ما فقد العلم وفقد العلم فإن رفع ما لا يعلمون يجري فورا، إطلاقه جاري، رفع ما لا يعلمون، فكلما لم تعلمه لم يكن لك عليه علم أو علمي فإنه مرفوع. بعد ماكو حالة انتظارية لجريان هذا الأصل. فالنقل إذن إطلاقه حاكم وشامل لمطلق ما لو فقدت العلم والعلمي. العقل أيضا حاكم بقول مطلق على الانفتاح، أنه كلما لو فقدت العلم والعلمي في الشك في التكليف بعد الفحص واليأس فشنو؟ رفع العقاب، قبح العقاب بلا بيان. إذن العقل حكومته عامة والنقل إطلاقاته قوية، فإذا يجريان هذان النوعان من الأصلين يجريان في عرض واحد. هذا لو قلنا بالانفتاح. وأما لو قلنا بالانسداد فالأمر كذلك. ليش؟ لأنه على الانسداد لا يوجد لنا علم بالأحكام الواقعية، ولا يوجد لنا علمي بالأحكام الشرعية. خب إذن ما هو الملجأ عندما لا يوجد علم ولا علمي مع بقية مقدمات الانسداد السبعة التي أشرنا لها؟ فما الذي يكون حجة؟ مطلق الظنون. فالظن يكون حجة لا من باب الخصوصية وإنما من باب مقدمات الانسداد. فمطلق الظن يكون حجة من باب قبح ترجيح المرجوح، هاي المقدمة السابعة كانت في مقدمات الانسداد، وحسن ترجيح الراجح. فإذا المرجع بدل العلم والعلم يكون الظنون المطلقة أو الظنون العامة. فإذا فقدت الظنون المطلقة والظنون العامة ما المرجع؟ الأصول العملية. إطلاقات الأدلة النقلية شاملة، والحكم العقلي عام أيضا عندئذ. وبتعبير آخر الانفتاح والانسداد، هذا بيان بنوع آخر لجوهر الموضوع، الانفتاح والانسداد من حيث النتيجة بشكل عام لا فرق بينهما، لأنه الانفتاح يقول بحجية خبر الواحد، الانسداد أيضا يقول بحجية خبر الواحد، لكن الفرق شنو؟ هو في المدرك، في الدليل، في الوجه. الانفتاح يقول بحجية خبر الواحد لأنه يراه علميا، أي كاشفا ظنيا نوعيا عن الواقع، وقد دلت الأدلة الخاصة على حجيته، هذا الانفتاح، فيتمسك بخبر زرارة من هذا الباب. أما الانسدادي فأيضا يتمسك بخبر زرارة. الانسداديين هم يطرحون أخبار زرارة وحمران ومن أشبه، وإنما يقول وجه الحجية ليس قيام دليل خاص عليه، وإنما مقدمات الانسداد العامة تنتج حجية مطلق الظن. هذا واحد من مصادقه، خبر الواحد من مصادقه مطلق الظن، فهو حجة من هذا الباب. فالنتيجة بين الانفتاح والانسدادي بشكل عام إلا ما خرج بالدليل لا تختلف. في موطن الشاهد أيضا النتيجة لا تختلف، بمعنى أنه سواء كنت انفتاحيا فإنه بعد فقد العلم والعلم ترجع للأصول العقلية والنقلية، أم كنت انسدادية فإنه بعد فقد الظنون المطلقة بدل فقد الظنون الخاصة في الانفتاح، بعد فقد الظنون المطلقة تعود لماذا؟ للأصول. فالأصول شرعية ونقلية تجري، فالظنون المطلقة عندما ما كانت موجودة رفع ما لا يعلمون يشمل المقام، قبح العقاب بلا بيان أيضا يشمل المقام بوزان واحد، فلا فرق بين الانفتاحية والانسدادية من هذه الجهة. نعم يبقى كلام مختصر ودقيق، لكن نشير له إشارة فقط، هي أنه بعد أن أوضحنا بأنه سواء كنت انفتاحيا أم انسداديا فإن المرجع في الصورتين بعد فقد الظن الخاص أو المطلق هو الأصول عقلية أو نقلية، يتضح من ذلك أننا لسنا بحاجة إلى التمسك بقاعدة الملازمة. قاعدة الملازمة تقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فيمكن واحد يقول بأنه إحنا حتى نخلي الأصول العقلية والنقلية هذه الأصول تجري في وزان واحد في عرض واحد نتشبث بقاعدة الملازمة فنقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فإذا الأصول العقلية جرت من احتياط وتخير واستصحاب وبراءة فشنو يلزمها جريان الأصول؟ يلزمها حكم حكم الشرع. فقاعدة الملازمة تثبت أن هذه الأصول جارية في عرض واحد. مما ذكرنا ظهر أننا لسنا بحاجة إلى قاعدة الملازمة. ليش؟ لأن الإطلاقات موجودة، ما نحتاج أصلا إلى قاعدة الملازمة. بعد فقد العلم أو العلمية على الانفتاح، أو بعد فقد الظنون العامة على الانسداد، فإن الأصول النقلية إطلاقاتها موجودة. أخوك دينك فاحتط لدينك في أطراف العلم الإجمالي. رفع ما لا يعلمون في الشك في التكليف بعد الفحص. إذن فتخير في ما لو دار الأمر بين المحذورين، حيث لا قدرة على الجمع وحيث لا مرجحة. طبعا بناء على أن العقل يحكم عندئذ بالتخيير لا بناء على حكمه بالتساقط أو حكمه بالتوقف. لو قلنا بأن العقل يحكم بالتخيير عند الدوران بين المحذورين بلا مرجح، ولم نقل بالتساقط ولا قلنا بالتوقف، فيصير الحديث هكذا أنه الأصل العقلي جاري والأصل النقلي أيضا موجود. لأن إذن فتخير، فإذا الأدلة النقلية إطلاقاتها موجودة، إحنا ما نحتاج إلى قاعدة الملازمة. كي هذه كي نقطة دقيقة، يقال بنظير ما قاله الآخوند الخراساني في المقام، بنظير ما قاله الآخوند في نظير المقام. الآخوند يقول قاعدة الملازمة لا يمكن أن تجري في نظير المقام. طبعا نظير المقام عند التنزل عن الرتبة الأولى والوصول للرتبة الثانية، أي حجية مطلق الظنون. هنالك الآخوند يقول لا يقال بأن الظنون المطلقة إذا صارت حجة بحكم العقل فقاعدة الملازمة تجري فتكون حجة شرعية أيضا. هناك يقول، فنفس الكلام يجري في المقام، أن الأصول العقلية إذا جرت فالأصول النقلية تجري. الأخوند لماذا يقول لا يقال؟ على حسب مبناه الكلي من أنه كلما استقل العقل بحكم كما هنالك استقل بحجية مطلق الظنون على الانسداد، كلما استقل العقل بحكم فإن الشرع ليس بمقدوره أن يأمر أمرا مولويا بما استقل به العقل. لماذا؟ للمحاذير اللي أشرنا لها سابقا، وبعضها الآخوند هنا أشار لها، للزوم اللغوية أولا لعدم الحاجة، ثانيا للزوم اللغوية، ثالثا لتحصيل الحاصل، رابعا للزوم التسلسل إلى آخر المحاذير. فالآخوند يقول لا نستطيع أن نلجأ لقاعدة الملازمة لوجود هذه المحاذير. إحنا في وقتها وفي محلها أشرنا بأنه لا نستطيع، كلا بل نستطيع أن نتمسك بقاعدة الملازمة، وهذه المحاذير غير جارية، لا محذور اللغوية جاري ولا محذور تحصيل حاصل ولا التسلسل ولا عدم الحاجة كما أوضحناه في مقامه. إذن على حسب مسلكنا قاعدة الملازمة يمكن أن تجري في المقام، إلا أننا هنا بيت القصيد لسنا بحاجة لها. ليش؟ لأن الدليل النقلي بإطلاقه موجود، فأية حاجة لقاعدة الملازمة؟ بمجرد ما فقدت العلم والعلمية على الانفتاح أو فقدت الظنون المطلقة على الانسداد فورا رفع ما لا يعلمون تجري، وقبح العقاب بلا بيان يجري. فمن احتاج لإثبات رفع ما لا يعلمون النقلي إلى التمسك بأنه حيث جرى قبح العقاب بلا بيان فيلزمه عقلا رفع ما لا يعلمون؟ فهذا هو تحصيل للحاصل بتعبير آخر، أي وجود الدليل النقلي تحصيل للحاصل، فلا نحتاج إلى قاعدة الملازمة. هذا شوية كان دقيق، بعدين تأملوا به لأنه أوجزنا بحثا طويلا في كلمات. هذا من جهة. من جهة ثانية أشرنا في البحث الماضي، الآن نضيف، يعني نؤكد الإشارة ونضيف، أن هذه الطولية بين الأصول العقلية والنقلية سواء قلنا بالإرشادية أم المولوية فإن الطولية ثابتة. يعني إذا قلنا بأنه رفع ما لا يعلمون بالقياس إلى قبح العقاب بلا بيان، هل هو إرشادي؟ يعني رفع ما لا يعلمون إرشاد لقبح العقاب بلا بيان أم مولوي؟ هذا يتبع النزاع المفصل الكلي في بحث المستقلات العقلية وفي بحث ضوابط المولوية والإرشادية، حيث أنه من مثل الآخوند يقول بأن الضابط هو كلما ورد خطاب شرعي، أمرا كان أم نهيا أم حكما وضعيا، كلما ورد خطاب شرعي في موطن مستقل عقلي فإن هذا الخطاب إرشادي. في المقام حسب رأي الآخوند كذلك، لأنه الحكم العقلي ما هو التخيير، بناء على التخيير الشارع عم قال إذن فتخير، فكلام الشرع إرشاد وليس مولوية، يستحيل أن يكون مولوية. الشارع قال أخوك دينك فاحتط لدينك، والحال أن العقل حاكم في رتبة سابقة بوجوب الاحتياط حائطة على أغراض المولى الإلزامية، فإذن أخوك دينك فاحتط لدينك إرشادي، رفع ما لا يعلمون إرشادي لقبح العقاب بلا بيان. إذا قلنا بالإرشادية فإن الطولية واضحة، يعني أن الحكم العقلي كان موجود، الطولية من هذه الجهة يعني ليس من تلك الجهة، الحكم العقلي موجود الشرع أرشد إليه، فالطولية بهذا المعنى أن ذلك سابق رتبة إلا أنهما يجريان زمنا، فنجمع بين الطولية والعرضية بهذا المعنى، الطولية أي السبق الرتبي، العرضية بمعنى أنهما يجريان في عرض واحد. إذا قلنا هذا إذا قلنا بالإرشادية، أما لو قلنا بالمولوية كما هو المسلك المنصور قلنا بأن رفع ما لا يعلمون مولوي أي صادر من المولى بما هو مولى، وإن كان العقل قد حكم في رتبة سابقة بالمفاد نفسه، وكذلك إذن فتخير فالأمر أيضا من نفس القبيل، إلا أن الفرق أو الثمرة، في البحث الماضي أشرنا إلى ثمرة، الآن نشير إلى ثمرة ثانية. الثمرة اللي أشرنا لها هكذا كانت، قلنا بأنه لو اجتمع الأصلان العقلي والنقلي فإن فائدة جريان الأصل النقلي هو مرجعيته عند الشك في الإطلاق، فالإطلاق محكم، إطلاق الدليل اللفظي للأصل العملي، أما الأصل العقلي فهو دليل لبي فلا إطلاق له. هذا في البحث الماضي ذكرناه. الثمرة الثانية الإضافية اللي هي ترتبط بالمقام وهي مهمة من جريان الأصلين في عرض واحد، هي حكومة الأصل النقلي على الأصل العقلي لناظريته له. إذن البحث الأول كان هو مرجعية الأصل النقلي الثمرة الأولى عند الإطلاق عند الشك فيه، الثمرة الثانية لو اجتمع، مو في مورد الشك، لو اجتمع وكان بينهما في المفاد تناقض، كان بينهما عموم من وجه أو كان عموم بخصوص مطلق، فإن الأصل النقلي ناظر بالنسبة للأصل العقلي فهو يوسع الدائرة أو يضيق الدائرة. وإذا أردت مزيد الأنس بهذا اللي ذكرناه فنذكركم بما قرأتموه في بحث الاستصحاب، من أن دليل الاستصحاب هو العقل وبناء العقلاء، ودليل الاستصحاب الآخر اللي والد الشيخ البهائي توصل له ثم مشهور الأصوليين مشوا عليه هو النقل، يعني صحاح زرارة وما أشبه ذلك. هنا بين الدليل العقلي والدليل النقلي المرجعية في الشك في الإطلاق والتقييد الدليل النقلي، الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أنهما لو اجتمعا في مورد وتعارضا من وجه أو غير ذلك فإن النقلية حاكم على العقلي هكذا، لأنه ناظر له، فهذه فائدة مهمة. يعني لا يقال لو جرى الأصلان معا شنو الفائدة، فنحن نقول موضوعا الأصلان معا يجريان، أولا ثم إن هذا الجريان له فوائد، منها الناظرية هاي الفائدة الثانية، ومنها المرجعية هذه الفائدة الأولى كما أوضحنا ذلك سابقا. فإذا سواء قلنا بالانسداد أم الانفتاح أولا، وسواء قلنا بالإرشادية أم المولوية، فإن الأصول النقلية تجري بعد فقد العلم والعلمي أو فقد الظنون العامة كالأصول العقلية في عرض واحد وبوزان واحد. هذا كان بعض الكلام في يعني ما يمكن أن يورد على هذا الجانب من كلام الآخوند، وإلا كلامه ربما في المستقبل نتطرق له يمكن أن تورد عليه إيرادات متعددة أخرى، لكن فيما يرتبط بالطولية هذا المقدار من الكلام يكفي حاليا. ننتقل إلى كلام آخر للشيخ، حيث ذكر فالمرجع فيه، فإن حصل له فيه الشك فالمرجع فيه أي في الحكم الشرعي هو القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل. للشاك فيها مجموعة بحوث، ثلاثة بحوث من البحوث نطرحها بإيجاز. البحث الأول، من المراد بكلمة الشاك؟ نقول فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك، إذن الأصول العملية الأربعة ثابتة للشاك، من هو هذا الشاك المراد به المقصود به؟ الجواب على ذلك، هذا البحث له أبعاد مختلفة لكن ننتخب بعدا واحدا فقط، وهو أن المراد بالشاك هنا في الشبهة الحكمية خصوص المجتهد، وفي الشبهة الموضوعية الأعم من المجتهد والمقلد، وهذا إحنا سابقا أشرنا له إشارة، وهو على عكس الإشكال القديم المطروح. الإشكال القديم المطروح هكذا كان، أنه كيف المجتهد لو توفرت فيه الأركان من يقين وشك لاحق يجري الاستصحاب ولما تتوفر هذه الأركان في المقلد؟ هذا الإشكال كان إشكال قديم. الآن في هذا الكلام اللي أجبنا عنه بستة أجوبة، الآن في هذه الكلمة عكس ذاك البحث مطروح، أنه الأركان متحققة في المقلد لكن لا يعتنى بها، لا قيمة لها، كيف؟ في الشبهة الحكمية. فإذن مراد الشيخ من الشاك أو الذي ينبغي أن يكون المراد هو المجتهد في خصوص الشبهة الحكمية. وبعد بعض التتبع إذا تلاحظون الآن هذا اللي ما ذكرنا سابقا، فإن مشهور الفقهاء شهرة عظيمة حتى كاد أن يكون إجماعا هو ذلك، يعني الشك في الشبهة الحكمية، شك المقلد في الشبهة الحكمية لا اعتناء به إطلاقا. إذا تراجعون العروة مثلا الوثقة مع حواشيها، أنا راجعت تقريبا 20 حاشية من حواشي كبار الأعلام قديما وحديثا، وصولا إلى السيد الوالد الله يرحمه والسيد العم الله يحفظه، كبار الفقهاء قديما وحديثا من الكمبانية والأصفهانية، أي السيد أبو الحسن الأصفهاني، والنائنية والعراقية والبروجردية والحائرية الشيخ عبد الكريم، ومن أشبه عموم الفقهاء يفتون على ضوء هذا اللي إحنا قاعد نقوله، بأن شك المقلد في الشبهة الحكمية لا قيمة له، فلذا لو المقلد شك في البراءة في الشبهة الحكمية أو في الطهارة في شبهتها الحكمية فإن شكه لا قيمة له، أي لا اعتبار به، أي لا يستطيع أن يجري البراءة عن التكليف لو شك في الطهارة من باب الشبهة الحكمية أو شك في البراءة من باب الشبهة الحكمية. السيد العام له إضافة لطيفة على كلام العروة، يقول هذا البحث اللي طرحه صاحب العروة غير خاص بالطهارة والبراءة، وإنما يشمل الطهارة قاعدة، البراءة أصل، يقول وإنما يشمل الأصول الأخرى مثل الاشتغال ومثل الاحتياط، ففي الشبهة الحكمية شك المقلد لا قيمة، لا اعتناء به. ويقول أيضا السيد العام في بيان الفقه، يقول القواعد الفقهية كذلك. هذا بحث مفتاحي قاعد نشير له إشارة عابرة فقط. يقول قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إذا المقلد شكا كليا حكميا في إطار هذه القاعدة ومدى سعة دائرة وضيق الدائرة فلا اعتناء بشكه، ما إلى قيمة، وما يستطيع أنه يجعل الشك هو المرجع. قاعدة لا يعاد واحد، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده اثنين، قاعدة الإمكان أي كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، هاي القاعدة المعروفة والمناقش بها في محلها. إذن القواعد الحكم فيها كذلك. بعد ذلك يقول في بيان الفقه بأنه الأمارات أيضا كذلك، يعني الشك في حجية خبر الإمامية الثقة غير العادل، مثلا إمامي ثقة غير عادل أو ثقة غير إمامي، فالشك في حجيته شك المقلد لا اعتناء به، لا مرجعية له، لا تترتب عليه الآثار. وكذلك الشك في حجية الإجماع المنقول وما أشبه ذلك. إذن هذا البحث كما تجدون سيال، يعني يعم الفقه والقواعد الفقهية كما يعم الأمارات كما يعم الأصول بأجمعها. فانطلاقا من هذا، حسب شبه الإجماع، حسب الظهر ما شبهت أنا مخالف، حسب شبه الإجماع فإن شك المقلد في الشبهات الحكمية سواء في الأصول أم الأمارات والحجج والأدلة أم القواعد الفقهية، هذا الشك لا اعتناء به وليس مجرا للأصول الأربعة وغير الأصول الأربعة. أما في الشبهة الموضوعية فصاحب العروة يقول، والمحشين أيضا عموما يتبعونه، يقول بأنه في الشبهة الموضوعية الشاك مجتهدا كان أم مقلدا فإنه مجرى الأصول، هكذا يقول. وإحنا لا تتذكرون سابقا فصلنا في هذا الكلام، قلنا بأن الشبهة الموضوعية على قسمين، ما هو موضوع صرف فكما قال صاحب العروة وعلق عليه يعني أيده المحشون، وما هو موضوع خليط بحدس، فقلنا بأن الموضوع غير الصرف أي الحدسي أي الذي يحتاج إلى الخبروية فإن شك العامي فيه كشكه في الشبهات الحكمية ليس مجرا للأصول ولا للقواعد ولا لغير ذلك، أوضحنا ذلك بالتفصيل سابقا. إذن في هذه الكلمة هذا هو البحث الأول للشيخ، حيث يقول فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك. أوضحنا أن هذا الشاك في الحكمية أولا، وفي الموضوعية الحدسية ثانيا يراد به خصوص المجتهد، لكن في الموضوعية الصرفة أعم من المجتهد ومن المقلد. والتتمة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.